بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب حد المسكر. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث في بيان حد المسكر، وقد تقدم قبل ذلك ما يتعلق بهذا المسكر الذي يوجب الحد. وفي هذا السطر الذي ذكره المؤلف بيان لمن يستحق الحد، قال: إذا شربه المسلم. فالمسلم، المسلمون مخاطبون كما هو معلوم، هم الأصل في المخاطبة بالشريعة، وغيرهم ذكرنا سابقا الملتزم بأحكام الشريعة سواء كان مسلما أو ذميا. يقول: إذا شربه المسلم المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، هذا هو المكلف، فالمجنون ليس مكلفا، لو شربه لا يحد، والصغير لا يحد. ونذكر دائما أنه إذا نفي الحد ليس معنى ذلك أنه ينفى عنه التعزير، فقد لا يحد الصغير ولكن يؤدب، يؤدب. فإذا رفع الحد لا يعني أنه لا يعزر. فيقول: إذا شربه المسلم المكلف، وعرفنا أن المكلف متى ما وردت فالمراد بها العاقل البالغ، هذا هو المراد. مختارا أي ليس مكرها. لو أن شخصا شرب المسكر مكرها، والإكراه عند العلماء ينقسم إلى قسمين: إلى إكراه ملجئ، فهذا يرتفع معه التكليف ولا يؤاخذ به الإنسان، ومعنى هذا أن يحمل الإنسان على هذا الفعل حملا لا يستطيع الفكاك منه، إما أن تفعل وإما أن نقتلك، إما أن تفعل كذا أو نضربك وهو لا يستطيع هذا الضرب، وما أشبه ذلك مما لا يستطيعه. ففي هذه الحالة إذا شرب لا يقام عليه الحد، ولكن لو لم يكن هذا إكراها، يعني بإمكان الإنسان، أو إكراه ليس ملجئا، يعني يستطيع الإنسان أن يفعل هذا أو غيره ما هو مباح، فمتى بان له طريق إما أن يفعل وإما أن يترك فهذا ليس ملجأ، وبناء عليه يكون مكلفا. مختارا عالما، عالما أن هذا خمر وأن الخمر محرمة، لكن لو كان لا يجهل أنه خمر فشربه فسكر فإنه لا يقام عليه الحد. أو إنسان حديث عهد بكفر لا يعلم أن الخمر حرام، فإنه أيضا لا يحد. لكن لو كان الإنسان عالما بالتحريم ولكن يقول لا أعلم أنه يجلد 80، أعلم أنه حرام لكن شربته لا أعلم أنه يجلد، فهذا لا ينفعه جهله بما ترتب على الحكم إذا علم الحكم، إذا علم أنه حرام حتى ولو لم يعلم ماذا يترتب عليه لا ينفعه ذلك. عالما أن كثيره يسكر، لأن كما قال المؤلف سابقا في قاعدة وذكرنا الدليل عليها، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا علم أن هذا الشراب يسكر كثيره فشرب قليلا منه ما لا يسكر فإنه يجلد، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن هذا القليل كما قلنا سابقا يدعو إلى الكثير، يشرب قليل ثم يشرب كثيرا، فعليه الحد. وحد الخمر 80 على خلاف 80 أو 40، لكن هنا المؤلف ذكر أنه 80 جلدة، قال 80 جلدة مع الحرية، يعني إذا كان حرا فإنه يجلد 80، لأن الصحابة اختلفوا فيه، فقال بعضهم وهو علي رضي الله تعالى عنه إذا سكر هدى، وإذا هدى افترى، فأرى أن يحد حد المفتري وهو 80 حد القذف، و40 مع الرق قياسا على الزنا فإنه يجلد نصف الحد، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر.
التعزير في اللغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة، تقول عزره إذا نصره، وعزره إذا منعه. وقال بعضهم هذه الكلمة من الأضداد، قد تحمل على هذا وقد تحمل على هذا، فهو يعني يكون من التعزير، وعزروه ووقروه، وتعزروه وتوقروه في الرسول صلى الله عليه وسلم. واصطلاحا هو التأديب من معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذا كان الأمر معصية لله محرم ولكن ليس فيه حد، يعني الزنا ليس فيه تعزير بل يجب الحد، القذف يجب فيه الحد، لكن قد يرتفع الحد لأمر من الأمور ويأتي التعزير، فكل معصية لا حد فيها وليس فيها كفارة ففيه التعزير. وبعض العلماء هو شيخ الإسلام قال هذا يشمل حتى ترك الواجبات، ليس فقط فعل المحرمات فحسب، بل لو ترك واجبا عزرناه. وهذا التعزير متروك للإمام الحاكم بحسب ما يرى، قد يرى أنه يجلد وقد يرى أنه يسجن وقد يرى غير ذلك مما يلزم من التأديب. فالتعزير إذن هو التأديب، سواء كان بجلد أو بغيره، والله أعلم. نعم. قال: وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ففهمنا من هذا أنه إذا كانت تلك المعصية أوجبت حدا أو أوجبت كفارة فإنه لا تعزير فيها، بل فيها الحد أو فيها الكفارة. كاستمتاع لا حد فيه، يعني قبل امرأة أو باشرها دون الفرج، هذه معصية لكن ليس فيها حد، حد الزنا فيها التعزير، يضربه الحاكم، يجلده أو يسجنه أو ما أشبه ذلك. وسرق لا قطع فيها، وتأتي معنا شروط السرقة في الباب الذي بعده، يعني سرق مالا ليس من حرز أو لا يبلغ نصابا، فهذا فيه التعزير وليس فيه حد. وجناية لا قود فيها، جناية يعني وكز شخصا أو صفعه كفا أو ما أشبه ذلك، فهذه لا ليس فيها قصاص أو فيها ليس فيها حد، لكن فيها التعزير. وإتيان المرأة وهو السحاق، امرأة تأتي امرأة، لكن امرأة مع امرأة تسمى سحاق، ورجل مع امرأة يسمى زنا، ورجل مع رجل يسمى لواط. فهذا وقد تقدم ما حكم اللواط، لكن هذا في السحاق ففيه التعزير، التعزير. والقذف بغير الزنا، يعني مثلا يقذف شخصا بكلام ليس الزنا، إذا قذفه بالزنا في حد القذف، لكن لو قذفه بأمر آخر أو سبه أو شتمه هذا ليس فيها حد، لكن فيها التعزير، يجلده الإمام أو يسجنه أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، لا يجلد أكثر من 10 جلدات في التعزير. هذا قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحد أقوال العلماء في هذه المسألة، لحديث أبي بردة في الصحيحين: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله، لا يجلد أحد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. والذي عليه الجمهور أنه يجوز أكثر من ذلك، يعني يضاعف عليه، قد يجلد أكثر من ذلك. وبعضهم قال لا يبلغ به الحد، يعني إذا جلده في شيء يتعلق لم يثبت عليه الزنا جلده أقل من 100 ولو بسوط واحد، لم يثبت عليها القذف أو لم يكن هذا القذف بالزنا فيجلده أقل من 80 79 78 وما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم. يقول: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. أفادنا أن الاستمناء محرم، وهو أن يخرج الإنسان منيه بيده، وهذا استمناء بيده، المهم على غير زوجة أو ملك يمين فهذا محرم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني أنه معتدل، لأن الله لما ذكر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهذا معتدل فيؤدب يعزر لأنه فعل محرما. والمؤلف قال بغير حاجة، ففهمنا من كلامه أنه إذا كان هناك حاجة، وهذه الحاجة أو الضرورة ربما تصور برجل خشي على نفسه الوقوع في الزنا، إما أن يفعل هذا أو أن يقع في أمر محرم وهو الزنا، ففي هذه الحالة قال العلماء يجوز، وهو واضح أن هذا لا يتعدى ضرره، والزنا يتعدى ضرره، ولا شك أن ما لا يتعدى ضرره مقدم على ما يتعدى ضرره، هذا عند وجود خشية العنت، خشية إن لم يفعل هذا وقع في الزنا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب القطع في السرقة. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
هذا الباب عقده المؤلف في حد من حدود الله، وضعه المؤلف في حد من حدود الله وهو السرقة، وهي أخذ المال خفية، والله عز وجل بين حكمها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عز الحكيم، فبين هذا. وكذلك لحديث عائشة: تقطع الأيدي في ربع دينار فصاعدا. وقد ذكرنا لكم سابقا اعتراض بعض المبطلين على الشريعة، وهذه الشريعة من رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هي شريعة محكمة، لا يمكن لأحد أن يجد فيها خللا أو أن يلمس فيها عيبا أو نقصا أو فسادا، فهي شريعة كاملة. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه آية عظيمة في كتاب الله تذكر نعمة الله على المسلمين، وهي شريعة يجب على المسلم أن يفخر بها على أهل الأرض جميعا. الله عز وجل امتن علينا هذا الكتاب القرآن العظيم الذي نزله الله عز وجل، وهو كلام الله نزله على محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، نقرأه الآن غضا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دستورنا كتاب ربنا لم يغير ولم يبدل ولم يحرف، حفظه الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله عز وجل، حفظه الله لفظا ومعنا. هذه ألفاظه نقرأها كما كانت تقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء علماؤنا في شرق الدنيا وغربها بيّنوا معاني كلام الله عز وجل ماذا أراد بهذه الآية، هذه الآية عامة، هذه الآية مخصوصة، هذه الآية أمر، هذه نهي. بيّن العلماء الأحكام وهي موجودة ومحفوظة. إذن هذه السرقة، بعضهم اعترض، وهذا لا يعترض إلا جاهل أو معاند، يعترض على كلام الله عز وجل وعلى حكم الله أنزله من فوق سبع سماوات. قال يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف تقطعون اليد في ربع دينار؟ ودية اليد لو إنسان اعتدى على شخص وقطع يده بنصف الدية، وكيف إذا سرق ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعتم يده؟ قال عز، رد عليه بعض العلماء قاضي عبد الوهاب وغيره، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت هذه اليد عزيزة زاد ثمنها، ولما كانت هذه اليد سارقة هانت. فالله عز وجل حكمه العدل والحق، ولو كان الإنسان لا يسرق لا يقطع حتى يسرق نصف دية لكثر السراق. يقول أنت لا تسرق لا تقطع حتى تسرق 100,000، لو سرقت 10,000 لا تقطع، سيكثر السراق. لكن إذا سرقت يسيرا قطعت اليد، وإذا أحد اعتدى على يدك ولو كانت اليد لا ديتها بربع دينار اعتدى الناس على الأيدي. فكان هذا الحكم فيه حفظ للأموال وحفظ للأيدي من الاعتداء، من اعتدى على اليد ظلما وقطعها أو جنى عليها أي جناية ففي هذه الحالة فيها نصف الدية. ولو اعتدت هذه اليد وسرقت تقطع، لو سرقت ربع دينار حفظا للأموال من جهة وحفظ للأيدي من جهة أخرى. فهذه شريعة كمال من رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح عباده. نعم. يقول على وجه الاختفاء، إذا سرق من حرز مثله، وهذه شروط تأتي معنا في الشروط، يعني أن يكون من حرز من المكان الذي تحفظ فيه، الحرز الذي يحفظ فيه مثل هذا المال. ويأتي معنا أن الأموال تحفظ في الصناديق وما أشبه ذلك، والأغنام تحفظ في الحظائر وما أشبه، والبضائع تحفظ في الدكاكين. من حرز مثله، من حرز مثل ما يحفظ فيه ذلك المال، من مال معصوم، من مال معصوم لا شبهة فيه. المال المعصوم هو مال المسلم ومال المعاهد، لا يعتدى عليه حتى ولو كان معاهدا. نصراني عاهدناه وأدخلناه بلدنا بعهد أو بأمان، لا يعتدى على ماله، وهذا من عدل الإسلام. وما رخص العلماء في شيء أو أجازوا الاعتداء على شيء إلا مال من يحارب، المحارب، فهذا ليس بيننا وبينه عهد، هذا يقتل ويؤخذ ماله. أما ما بيننا وبينه عهد أو بينه وبينه أمان فلا يعتدى على ماله. ومن خفر ذمته خفر ذمة الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد عاهدنا إنسان وأدخلناه إلى بلدنا، من قتله لم يرح رائحة الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام عدل وحق، من عرف أحكام الإسلام امتلأ قلبه اطمئنانا وابتهاجا وسرورا بهذه الأحكام، ولا تجد أحدا يطعن في هذا الدين إلا جاهل به أو إنسان معاند. أما من امتلأ قلبه إيمانا بالله وتصديقا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك، فإنه سيجد في هذا الإسلام أحكاما لا ظلم فيها، وما ربك بظلام للعبيد. هذا غاية العدل. هل تظن أن الله عز وجل يظلمك؟ فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم، يقول لا شبهة له فيه، لأن الشبهة يأتي معنا أنه مانع. إنسان شريك في مال له شبهة في هذا المال فأخذ هذا المال لا يقطع لأنه شريك، أو أب أخذ من مال ولده، أو ولد أخذ من مال أبيه له شبهة في هذا المال لا يقطع، لكن قد يعزر، هذا أمر آخر. على وجه الاختفاء، السرقة فيها خفة وخفية، السارق يسرق الشيء خفية عن الأعين. نعم. يقول فلا قطع على منتهب، والمنتهب يعني نوع من أخذ المال لكن قد يأخذه بالقوة، هذا منتهب وإن كان في بعضها خفية. أو مختلس، المختلس فيه خفية لكن ليس كالسرقة. إنسان مسؤول عن عمل ويأخذ بعض الأموال يختلس من هذه الأموال. نعم. ولا غاصب، ولا غاصب، إنسان غصب مالا وأخذه بالقوة، شخص اعتدى على شخص وأخذ أرضه، أخذ سيارته، هذا ليس عليه حد. لكن هذه الأمور التي قلنا ليس فيها حد قد تصل أحيانا للإفساد في الأرض. لو إنسان مثلا علم أنه يعتدي على الناس ويأخذ سياراتهم بالقوة ويأخذ أموالهم ويأخذ، هذا معتد وغاصب، لكن قد يكون هذا يصل إلى درجة الإفساد في الأرض أحيانا. نعم. ولا خائن في وديعة أو عارية، وبعضهم قال في هذا قطع في العارية، قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ ما فيه، الطرار الذي يقطع الجيب، وهذا يحصل كثيرا في الأماكن العامة والمزدحمة، أتي شخص ويقطع جيبك ويأخذ مالك. نعم.
ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر.
نعم. هذه بدأ الآن في شروط القطع في السرقة وهي ستة، ذكرها أن يكون المسروق مالا محترما، مالا محترما من أثمان أو متاع أو طعام أو ما أشبه ذلك، يعني أخذ النقدين أو أخذ طعاما أو متاعا. النبي صلى الله عليه وسلم قطع في رداء، الذي سرق الرداء قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، مالا محترما. هذا المال المحترم، المال الذي مثل الأثمان أو الطعام أو اللباس أو ما أشبه ذلك، فلا قطع بمال غير محترم مثل آلة اللهو، لأن هذا لا قيمة لها أصلا، فلا قطع فيها. سرق عودا أو ماذا يسمونه من آلات اللهو، لا قطع فيه، لأنه المال ليس محترما، والمقصود إفساده ليس إبقاءه، فبناء عليه لا يعتبر. يقول ولا محرم، محرم يعني كالأول، لكنه مثل الصليب أو غيره كالخمر. نعم.
ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض أو عرض قيمته كأحدهما.
نعم، هذا كالرأس سابقا، ربع دينار، والدليل على حديث عائشة لا قطع في ربع دينار إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار قليل، مبلغ قليل. نعم.
وإذا نقصت قيمة
أو
المسروق
أو في عرض، يعني ثياب أو طعام قيمته تساوي هذا المبلغ.
وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع.
يعني إذا نقصت قيمة المسروق عن 3 دراهم أو عن ربع دينار بعد إخراج هذا المسروق من الحبس، هذا كان قيمته 3 دراهم وقيمة ربع دينار، فأخرجه فنقصت قيمته بعد إخراجه فأصبح بدرهمين أو أصبح بثمن دينار، يقول أو ملكها السارق لم يسقط القطع. أو مثلا اشتراه السارق، سرق مالا، سرق مثلا فراشا قيمته 5 دنانير أو 10 دراهم، فجاء إلى صاحبه وقال بعني هذا، فباعه، لا تسقط، لا يسقط الحد عنه. نعم.
وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع.
لا، لم يقطع إذا كان نقصت القيمة وفي داخل الحرز، وهو في داخل الحرز، لكنه يضمن. إنسان دخل على حظيرة فقتل كبشا ذبحه، لم يخرجه، لو أخرجه هذا تعتبر سرقة، لو أتلفه في مكانه يعتبر اعتداء هذا وعليه الغرم، لكنه لا يقطع. نعم.
وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع.
نعم، هذا الشرط الثاني، ونكمله في الغد إن شاء الله تعالى. ننبه الإخوة أن الغد إن شاء الله سيكون شرح لكتاب الزاد، ويكون عندنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الدرس يرجع إلى ما كان عليه سابقا، الذي هو يوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، الاثنين لا يكون في درس. نعم.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. المؤلف ذكر في بداية الباب المال لمعصوم، ثم ذكر ما كان محرما كالخمر، لكنه يعتبر عند الذمي أو المستأمن الخمر من المال المعصوم.
نعم.
هل يكون فيه الحد؟
لا، هو غير محترم، هذا شرط، هذا المال ليس محترما، المحرم ليس محترما. نعم.
ولو كان عند صاحبه محترما.
ولو كان عند صاحبه، العبرة ليس بصاحبه، العبرة بالحكم عنده،
الصليب مثلا أو الخمر عند
نعم. كان محترما ويوقره وبعضهم يعبده، لو كسر الأصنام لا شيء فيه. المحترم عندنا في الشرع أن يكون المال محترما في شرعنا، هذا المقصود. نعم.
الأخ يقول: ماذا على المرأة التي لم تصم رمضان بسبب الحمل لأن الصوم يشق عليها جدا، والأخرى لم تصم لأنها مرضعة وأيام الصوم يكون الحليب أو ينعدم الحليب فيها تماما؟
هذه يجوز لها، هذه وهذه، كلا المرأتين يجوز لها أن تفطر، وهذه رخصة لهما، وتقضي بعد رمضان أو متى زال هذا العذر، يعني المرأة الحامل متى وضعت وطهرت تقضي، والأحسن أن تعجل في قضاء رمضان. ولكن لو لم تستطع أن تقضي إلا في آخر السنة قبل رمضان جاز لها بقدر الأيام التي بقيت عليها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله أو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لكن بعضهم قال أنها أن المرضع إذا كان من أجل ولدها أنها عليها الفدية مع الصيام، قال هذا بعض العلماء والله أعلم.
ما المعنى في ذلك؟
نعم،
اشتراط الفدية مع القضاء،
هذا منقول عن ابن عباس، وبعض العلماء يرى أنه ليس عليها إلا الصوم والله، لأن فدية من صيام، لأن وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية طعام مسكين. نعم.
يقول: ما هو حد الاستمناء ومتى يكون الاستمناء عند الحاجة؟
الاستمناء ذكرنا حكمه وأنه محرم أن يستمني الإنسان وهو إخراج المني منه، فهذا محرم. وذكرنا الحاجة أو الضرورة إذا خشي الإنسان إن لم يفعل ذلك أن يقع في العنت، يقع في الزنا، فهنا وقعت مفسدتان أو عرض له مفسدتان فيرتكب أخف المفسدتين، ارتكب أخف المفسدتين. نعم.
يقول الأخ: هل يجوز للمرأة أن تحضر الدروس في المسجد وهي حائض؟
لا، الدروس لا تحضرها المرأة وهي حائض، لأن هي مأمورة باجتناب المساجد في وقت الحيض، فلا تحضر درسا ولا غيره. وهناك بحمد الله ممكن أن إذا كانت حريصة أن تأخذ هذا التسجيل فيما بعد، أو أن تقرأ كتابا، يعني طرق العلم ليست منحصرة في هذا. نعم.
وإذا كانت تدرس في حلقات التحفيظ هل تمسك المصحف؟
لا، إذا كان غير المسجد يعني.
أي نعم.
هذه إذا كانت كذلك جاز لها أن تقرأ، إذا كانت تطول عليها وتنسى تخشى النسيان جاز لها ذلك والله أعلم، وتمسك بحائل يعني. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.